لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العظيم. هذه الآية الأولى تتمة للحديث عن البدن والذبائح وما يتعلق بها. ورد أنه كان من عادة الجاهلية أنهم إذا ذبحوا ذبيحة لسبب ما لطخوا أيديهم بدمائها وضربوا أكفهم وهي ملطخة بهذه الدماء على الكعبة، يتقربون بذلك في زعمهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة أنزل الله هذه الآية، إذ كاد بعض المسلمين أن يفعلوا ذلك انسياقا مع العادة الجاهلية، أنزل الله هذه الآية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذه الذبائح التي تذبحونها لن يصل إلى الله شيء لا من لحومها ولا من دمائها، ففيما هذا العمل تلطيخ الكعبة بالدماء ونحو ذلك، ولكن يناله التقوى منكم. إنما الذي يصل إلى الله من هذا العمل كله شيء آخر، وهو الدليل على أنكم صادقون في الإيمان بالله وفي اتقاء محارم الله عز وجل، أم إنكم كاذبون. هذا ما يصل إلى الله منكم، وليس وصوله إلى الله وصول انتفاع، ولكن وصول علم، يعني أن الله عز وجل أمر الإنسان بمناسبات معينة بأن يهدي، بأن يكفر، وربما كانت الكفارة عبارة عن ذبيحة، بأن يفي بنذره. هذا الأمر الإلهي عبارة عن ابتلاء فقط ليتجلى صدق الإنسان الذي دعا أنه مؤمن بالله طائع لأمر الله، وليتميز هذا الصادق عن الكاذب. وأوامر الله عز وجل التي تسمى في الشرع حقوق الله، حقوق الله كلها من هذا القبيل. أما حقوق العباد فهي لقضاء مصالح عائدة من الإنسان إلى الإنسان. الباري سبحانه وتعالى أمر الناس بالصيام، صيام رمضان، فإن انحرف إنسان وأفطر يوم رمضان بالجماع مثلا فقد أمره الله بأن يصوم بدل اليوم 60 يوما متتابعة. ترى يعني ما الذي ينال الله عز وجل من هذا الجوع الدائم 60 يوما؟ لا يناله من ذلك شيء، إنما يصل إلى الله من هذا العمل الدليل على أن هذا الإنسان الذي انحرف فارتكب هذا العمل، انحرف عن ضعف ولم يكن يريد أن يعصي الله، أم انحرف استكبارا على الله، هذا الأمر الإلهي يبين. نعم، فابتلاءات الله وأوامره والكفارات وأنواع الهدي كلها عبارة عن قربات تستبين من خلال تطبيق الناس لها هل هم صادقون أم غير صادقين، انتهى الأمر. لكن هذا قلت فيما يتعلق به حقوق الله. أما حقوق العباد، إنسان أتلف متاعا لشخص طبعا يكلف شرعا بأن يضمن قيمته، هذا حكم شرعي، لكن مرده إلى رعاية حق من حقوق العباد. زيد من الناس مثلا سرق، فإننا الشارع يأمر بإقامة الحد عليه وضمان ما سرق، أيضا هذه لمصلحة اجتماعية تعود من الناس إلى الناس. وهكذا، هذا معنى قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله أن يصل إليه من خلال هذه الأوامر التقوى منكم إن كنتم فعلا متقين، أو يصله عدم التقوى إن كنتم كذلك. والمهم أن نعلم أن وصول التقوى إلى الله ليس وصول انتفاع، يعني ليس معنى الكلام أن الله ينتفع بتقواكم، وإنما هو وصول علم، أي أن الله يعلم من خلال هذه الابتلاءات التي ابتلاكم الله بها هل أنتم صادقون في إيمانكم أم كاذبون. يعني هو تطبيق لقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يؤمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والعلم موجود، ولكن الله لا يريد أن يحاسب عباده بمقتضى علمه الغيبي بما سيصنع العبد. الباري ألزم نفسه أن لا يحاسب عباده إلا بمقتضى علم ظهرت دلائله في سلوك العبد. ثم يقول: كذلك سخرها لكم، وهكذا سخر الله هذه الأنعام لكم. وقد شرحنا معنى التسخير في دروس مضت، أي أخضعها لكم، تستعملونها كما تشاءون وحسب مصالحكم التي تستفيدون. ومن المعلوم كما قلنا مرارا أن كثيرا من هذه الأنعام فيها قوة أكثر من قوة الإنسان. شو من قوة الإنسان؟ أضعاف قوة الإنسان، بل فيها قوة أكثر من قوة السباع الضاري مثل البقر والجاموس والجمل ونحو ذلك. ومع ذلك فأنت تجد ظاهرة لا تفسر، وهي أن طفلا صغيرا يسوق هذه الدابة من الزمام ويخضعها لما يشاء، ولو أن الله أذن لها أن تستعمل قوتها لما استطاع أهل قرية بكاملها أن يتغلبوا عليها. هذا معنى سخرها لكم، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهذا التكبير إشارة أو تذكير باستحباب أن يقول الإنسان عند الذبح، إن كان من أجل هدي، إن كان وفاء بنذر، إن كان أي ذبيحة، إن كان لأهله، يقول: الله أكبر، بسم الله الله أكبر. لكن هذه الكلمة واجبة يا ترى؟ عند الجمهور ليست بواجبة، وإنما هي سنة. إذا كان الذابح اللهم مسلما أو كتابيا حتى إذا ذكر اسم الله فنعم، هذا هو الأفضل. وأما إذا لم يذكر نسيانا هكذا إهمالا فالذبيحة صحيحة ما دام الذبح بطريقة شرعية سليمة. نعم. والدليل ذلك من أين عرفنا؟ في حين أن الباري عز وجل قال: نعم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ما الدليل على أن الذكر مستحب؟ دليل أن سيدة عائشة قالت لرسول الله في الحديث الصحيح المعروف مرة: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحمان لحوم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا. فقال ما جاءكم من ذلك فاذكروا اسم الله عليه وكلوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح بهذا أنه لا يشترط فعلا أن يكون قد ذكر. وورد في الحديث الآخر قول رسول الله: المؤمن يذبح باسم الله سمى أو لم يسمي. كون مؤمن كون مسلم تفسر ذبيحته بأنها ذبحت باسم الله عز وجل. لكن إذا ذبح الإنسان إن كان مسلم ولا كتابي ذبيحة باسم شخص ما أو من أجل شخص ما، فقد تحولت هذه الذبيحة من ذبيحة طاهرة تؤكل إلى رجس، يعني تكريما لفلان ذكر اسم فلان وذبح، تحولت هذه الذبيحة من طاهر إلى رجس. ويدخل في هذا الباب ما يفعله بعض الجهال عندما يأتي أقارب لهم من الحج، يكونون قد هيئوا ذبيحة، ينتظر حتى يأتي هذا الإنسان ويدخل برجله الدار، يكلف الحجي بيكون هو أجهل منهم أن يضع أن يخطو فوق الذبيحة، أن يخطو فوق الذبيحة، أثناء خطوه فوق الذبيحة لا تؤكل. نعم، هذا أمر يعني من أمور الجاهلية. ثم قال الله عز وجل: انتهى موضوع الهدي، انتهى كله، كل ما يتعلق به. يقول الله بعد ذلك، وهذا افتتاح موضوع جديد هام: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما معنى هذه الآية وما سبب نزولها؟ طبعا هذه السورة معظم آياتها مكية. عندما كثر المسلمون في مكة نسبيا إجمالا واشتد أذى المشركين عليهم، فكر المسلمون أن يقابلوا أذى هؤلاء المشركين بأذى، لكن كيف؟ يتربصوا لهم، يغتالوهم، يغدروا بهم، ما بيقدروا غير هيك، يعني مثل حرب العصابات مثل ما بيقولوا، لأن المسلمين كانوا قلة، فتشاور فيما بينهم أن يتربصوا في أماكن ويخططوا لقتل فلان المشرك، قتل فلان المشرك، قتل فلان، وهكذا حتى يعني ننتصر بذلك نوعا ما لأنفسهم. واستشاروا في ذلك رسول الله، أنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، دعوا هذا الأمر لي، فأنا قد ألزمت نفسي بأن أدافع عن كل مؤمن، وأنا أعاهد كل مؤمن بأن أدافع عنه. إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي هذا العمل الذي عزمتم على فعله يسميه الله عز وجل خيانة وغدرة، وهذا شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى. هذه ليست طريقة يقرها الله سبحانه وتعالى. ولو كنت أنا مؤمنا وأبو جهل وأبو لهب وفلان والوليد بن المغيرة مشركين، لكن لا يجوز لي أن أتربص فأغتال، هذا أمر لا يقره الله سبحانه وتعالى. وسمى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين قد يفعلون هذا الأمر وما فعلوا ذلك، لكن إن فعلوا ذلك سماهم الله خوانين، لا يحب كل خوان، بل نسب إليهم الكفر، سماهم كافرين، وهنا الكفر مراد كفر النعمة وعدم الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا قد يعني يناقش هذا الكلام من قبل البعض، فيقول طيب ما دام المشركين عم يقتلوا وعم يعذبوا وعم يؤذوا، ليش لحتى ما يصح لنا نحن نعمل فيهم هذا الشيء؟ ونحن نعلم ان يعني ايذاء المشركين للمسلمين في مكة كان مضربة مثلا في السوق. طيب ليش يا اخي ما يدافعوا عن حالهم؟ الاعتراض هنا على الشكل وليس على المضمون. نعم، المضمون جاي الآية التالية، الشكل لا. أنت مسلم وأنت مؤمن بالله عز وجل، فما ينبغي أن تقابل غدرا بغدر ولا خيانة بخيانة. نعم، فإذا كان المشركون قد خططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بنجي بنعد لهم وراء حجرة ومنخليهم ماشيين ومو حاسين نقتل اللي يتربص، ولو كانوا عم يخططوا لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعد أن يأذن الله لنا بقتالهم، هي أول شرط، إذا ما أجانا الإذن، ثانيا مواجهة وبعد الحوار وبعد النقاش وبعد الدعوة إلى الله عز وجل، عندئذ يحق لنا أن نقاتله. فإذا المثل أولا بدأ إذن من ناحية الموضوع لسه ما شرح هذا الكلام، وين بمكة ومشروعية الجهاد وإمتى كانت في المدينة. نعم، ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بايعوا الأنصار في بيعة العقبة الثالثة، بعض الناس يسموها الثانية، البراء بن معرور وفلان كلهم هذول من كبار الصحابة الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بايعوا على أن يدافعوا عن رسول الله وعن الإسلام والمسلمين وأن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام البراء رضي الله عنه وهو في غاية النشوة والاعتزاز، قال والله يا رسول الله لئن أمرت لنميلن غدا إلى أهل هذا الوادي بسيوفنا من هلا مقاتل. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لم نؤمر بذلك بعد، ولكن عودوا إلى مضاجعكم. كل واحد يرجع يروح لمضجعه. لم نؤمر بذلك بعد، عم ننتظر الأمر منين؟ إذن هذا العمل ليس عمل نشوي وليس انتصارا لنفس، ما بنجي ناخذ اللمس من شجاعتنا ومن نشوتنا ومن حماسنا، وإنما ناخذ من شرع الله سبحانه. لم نؤمر بذلك بعد، ولذلك النبي نهاهم عن هذا الأمر. وشو النهار الثاني؟ كثير من المشركين سمعوا انه صار في اتفاق بين بعض اهل المدينة وبين الرسول على امر، وسارت سائرته، واخذوا يسألون رجالا من اهل المدينة، هل لقيتم صاحبنا واتفقتم على امر معه؟ قالوا له ترى نحن ما في ناس أبغض إلينا من أن تقوم عداوة بيننا وبينهم منكم، ترى ما نريد يكون بيننا وبينكم أي عداوة، ما نريد إلا الوئام، بس بلغنا أن أنتم متفقين مع صاحبنا يعني محمد عليه الصلاة والسلام بده يجي لعندكم كذا. فشو قالوا؟ بس سألوا مين؟ سألوا جماعة من أهل المدينة فعلا ما عندهم خبر من المشركين اللي جايين لموسم، قالوا لا والله ولا عنا علم، وصدقوا ما كان عندهم علم. بعدين اكتشفوا الأمر حقيقة، فصاروا يجرجروا هؤلاء المسلمين الذين بايعوا رسول الله من أهل المدينة في سكك مكة، وقد ربطوهم بأقدامهم وأرجلهم يجرونهم في سكك مكة وهم يضربونهم، واضح كيف؟ ومع ذلك النبي ما أذن لهم بأن يحركوا ساكنا وبأن يفعلوا شيئا، فضلا عن الاغتيال، فضلا عن القتل غدرا، الذي سماه الباري سبحانه وتعالى خيانة، وسمى الذين يمكن أن يفعلوا ذلك سماهم خواني. هذا حكم شرعي معروف، ونحن دائما بالمناسبات بنقول نحن المسلمين بأمس الحاجة أن يعرفوا هذه الأحكام، يعرفوا هذه الأحكام. ديننا ما هو دين لهوجي، ما هو دين حماس، كما أن ديننا ليس دين خذلان ولا دين ضعف، لكنه دين ينضبط بشرع الله، بأحكام الله، بقيود، بضوابط آتية من عند الله سبحانه وتعالى. وياما كثير من المسلمين بيتركوا تعلم الإسلام عن طريق الدراسة والتدبر، وبيجرفوا أنفسهم في تيار الحماس الأهوج، لأنه هاي الطريقة سهلة، سهلة أني بس سور أني أنصاع لسورتي، هي سهلة جدا. أما صعب أنه أقعد ضبط أعصابي وأقعد أدرس أعرف هذا حرام أحفظه وهذا حلال وهذا شرط الحلال، هي سهلة متعبة وبتلبك. لذلك كثير من الناس بيتركوا الصعب وهو التعلم والانضباط بقيوده وينصاعون للأمر الآخر. صعب جدا أن يجي لواحد لو فرضنا فاسق أو ملحد أن يقعد حاوره وذكره بالله وناقشه وأدعوه إلى الله، هي صعبة، صعبة لعدة أسباب. أولا بتحوجني أني أدرس كيف بدي أدعو وكيف بدي أتعلم الإسلام حتى أدعو إلى الله بعلم، وكيف بدي أعرف شبهات الآخرين حتى نبههم إلى بطلانها، لا علم، هي وحدة صعبة. ثانيا هي الدعوة إلى الله بتكلف كتير، تجيني لطمات من السخرية، الاستهزاء، الإعراض، وهي كلها تجرح لكرامتي، أصعب وأصعب هي. وهيك أنا لما بدي أدعي ناس فسق أو كفر إلى الله ممكن أنه يضحكوا علي، أكيد ممكن يضحكوا علي، يسخروا مني، فمطلوب مني أني أخضع ولين وسامع وما قال له شيء. لك مين بيتحملها؟ هي المسلم بيتحملها، الصادق مع الله، المتحرك على حرمه بيتحملها. لكن الإسلام عبارة عن قشور، ومن جوا عمرع نفسه ومكانته، وبده مركز وبده سبق وبده انه يتبروز، صعب كتير عليه، صعب كتير كتير عليه. لذلك الدعوة إلى الله بهذا الطريق الذي فعله أصحابه صعب، وهذا فعل رسول الله وفعل أصحابه الصعب، هذا هو اللي فعله. مصعب بن عمير بن تم نذكر فيه لما النبي بعثه للمدينة قبل ما يهاجر، هو تم سنة بالمدينة، شو كان عم يساوي؟ هذا العمل الصعب كان عم يمارسه، بيجي بيفوت بين جماعة مشركين بلاطفهم، بيأكل منهم لطمة ورا لطمة، مو سائل، بيهددوه بالقتل، مو سائل، بيقعد بيشرح بهم بهم وهكذا. لكن الله اخيرا بيوفق وبينصر. مره كان قاعد عم يقرا لبعض الناس قران وعم يشرح، وقام وجه جماعه من المشركين تبع المدينه معه انحرافه، قالوا له شو عم تساوي؟ انت جاي بعدك محمد عليه الصلاه والسلام، ورفعوا حرافه في وجهه ليقتلوه. شو قال لهم بلطف؟ قال لهم او تسمعون او تجلسون فتسمعوا، فان سمعتم حقا اخذتم، والا فدونكم ان تفعلوا ما تشاءوا. شو رايكم تعذوا نحكي لنا كلمتين؟ حقيقه مو شطاره من مصعب، لكن توفيق من الله عز وجل. لانه يعني هذنك جايين بدنا ياكلوا، وهو بلطف بلطف وبرقة وبشفقة، طيب عدوا اسمعوا، قعدوا سمعوا. بآخر الجلسة منهم من آمن ومنهم قال والله نفكر. نعم، لكن هذا الأمر صعب. ولذلك من الناس اليوم من يختارون الطريق السهل ولو كان مخالفا لأمر الله، مخالف بصريح هذه الآية، ويبتعدون عن الطريق الصعب ولو كان هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر استمر على هذه الحالة طوال بقاء رسول الله في مكة. لما هاجر إلى المدينة المنورة نزل قول الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر. هذا الكلام الصحيح أنه نزل قبيل هجرة الرسول، يعني مع الهجرة قبيل هجرة الرسول من مكة إلى المدينة. ومع ذلك هذه الآية لما نزلت معناتها أمر الله أصحابه بالقتال كمان؟ لا، نزلت الآية ومع ذلك رسول الله لم يواجه أحدا بأذى ولا بقتال، لكن هذه كانت مقدمة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد ذلك نزلت آيات القتال وآداب القتال، كيف بده يكون القتال وشلون، ما بده يكون بغدر، ما بده يكون بخيانة. هذا الكلام كله جاء فيما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا الرشد والهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبول، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.